الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. جيد، ما زلنا في المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، وقلنا فيما لو عرضت علينا جملة إخبارية مثل الجو لطيف مثلا، أو الحق منتصر كما أشرنا لها في الدرس السابق، فإنها فيها ثلاث دلالات. الأولى الدلالة التصورية، وهي أنه دلالة هذا اللفظ يشير إلى المعنى، كل لفظ من هذه الجملة يشير إلى المعنى، وأيضا النسبة اتحاد بين المبتدأ والخبر أيضا لها كما أشرنا هناك تشير إلى أنه هذا الخبر ثبت لهذا المبتدأ، يعني تشكل لي قضية. هذا بالنسبة إلى الدلالة التصورية. وعندنا دلالة تصديقية أولى اللي هي استعمال، اللي تصدر من متكلم واع. دلالة تصورية تصدر من أي كان، سواء كان متكلم واعي غير واعي نائم، أصلا من حيوان أجلكم الله، أصلا من حجر. هذه لو صدرت من جميع هذه الأمور فإنها تؤدي إلى انتقال ذهني من الدلال من اللفظ إلى المعنى. جيد، والدلالة التصديقية الأولى قلنا تصدر من متكلم واع غايته استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، والدلالة التصديقية الثانية أيضا متكلم واع وله غاية استعمال، وأيضا يريد هذا الكلام جدا، لأنه كما سيأتي هنا قد في بعض الأحيان أنه هذا المتكلم الواعي ما عنده إرادة جدية لهذا الكلام، بل غايته مثلا التنبيه أو غايته الاستهزاء، أو مثلا يتكلم أحد مثلا رجالات الدولة في موضوع أننا نحن في خدمة المواطنين، فمثلا هذا المتكلم أو الراد أو الناقد أو الحزب المعارض يقول له نعم أنتم في خدمة المواطنين، وهو يشير بذلك إلى أنهم ليسوا كذلك، فهو لا يريد هذا الكلام جدا، بل يريد استعماله حتى يشوه الطرف الآخر. جيد، هذه إذا تجردت الجملة عن الإرادة التصديقية الثانية اللي هي قلنا الإرادة الجدية، فهنا فقط غاية المتكلم أنه يريد استعمال واختار هذه الكلمات عند المستمع، يريد يستعملها، يريد يبين لك كما قلنا صحيح أنتم غايتكم أنه تخدمون المواطن مثلا، هو مو غايته أنه يقول صحيح أنا أؤيد كلام المعارض أو الرئيس، لا، بل هو يريد أن يستهزئ ويقول له أنتم فقط كلام لا تؤدون المطالب. هذه الدلالة التصديقية كما أشرنا وكما نشير هي ليست لغوية، يعني لو كانت لغوية لأمكننا معرفة ذلك من خلال اللفظ فقط، ولكننا لا يمكننا أن نعرف أي شيء عنها إلا من خلال حال المتكلم. هذه بأي شيء تنفعنا؟ تنفعنا حينما نتعرض إلى رواية، هذه الرواية جاءت عن الإمام سلام الله عليه مثلا في مسألة، ولكنها مخالفة لرواية أخرى، فأنا أنظر إلى هذه الرواية، لماذا قالها الإمام هكذا؟ أشوف أكو شخص، أكو مراد آخر، احتمال الإمام كان في موضع حرج فأراد أن يبين للشيعة أني في موضع حرج، لذلك لم أتكلم صريحا. هاي تفيدنا هنا، أو لمورد تقية، تقية لأنه يخاف على المؤمنين، والتقية هي أنه إذا تكلم بهذا الكلام الصحيح قد يتأذى مؤمن من المؤمنين. فلذلك الإمام مثلا تكلم بهذا الكلام، وتكلم بكلام آخر وهو الكلام الجدي في موضع آخر. فهنا ماذا أقول؟ أقدم تلك الرواية. ليش؟ لأن مراد الإمام فيها جدي، وأما هذه الرواية فلا أعتبرها، يعني مو ما أعتبرها مطلقا، ولكن مدلولها نقول مدلولها قاصر، باعتبار أن الإمام كانت عنده دلالة تصديقية أولى، لم يرد هذا استعمال هذا اللفظ أو استعمال هذا الكلام بصورة جدية. فهنا في هذه الحالة لا يوجد مراد جدي، بل يوجد مراد استعمالي فقط، واللي عبرنا عنه بالدلالة التصديقية الأولى. زين، وقلنا بأنه الدلالة التصديقية هي ليست لغوية، بل ناشئة تنشأ من حال المتكلم. أنا أنظر إلى حال المتكلم من خلال القرائن، لذلك هذا لها دور مهم جدا في الفقه وفي استنباط الحكم الشرعي. نعم، فإذا هذا إذا نسمع هذه الجملة اللي هي جملة الحق منتصر، نفس الكلام اللي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، نقول أنه هناك من خلال الوضع بين وضع اللفظ لهذا المعنى أوجد لنا الدلالة التصورية، وأيضا هذه الإرادة الواعية للمتكلم تبين لنا الدلالة التصديقية. فإذا كان فقط على اللفظ بما هو هذا ما يبين لي أكثر من الدلالة اللغوية، يعني فقط ينطيني مدلول تصوري، والمدلول التصوري لا ينفعني أنا في استنباط الأحكام الشرعية. متى ينفعني؟ ينفعني حينما أكون أي في أكتشف حال المتكلم، لما المتكلم واعي جاي يتحدث بهذا الحديث، غايته إيصال هذا الحديث، استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني، وأيضا اختارها لدى السامع. فإذا من خلال ذلك راح نستكشف، نقول بأنه هناك عندنا مصدرين للدلالة. الأول اللي هو يمثل الدلالة التصورية هو اللغة، لأنه اللغة هي بحسب وضعها، بحسب الأوضاع اللي صارت، بحسب ما مراحل الوضع لهذه الكلمات إلى هذه المعاني، هذه تنطيني الدلالة التصورية. والمسألة الثانية هو أنه حال المتكلم، فإنه حال المتكلم إذا كان غايته استعمال فقط فهذا يمثل للدلالة التصديقية الأولى. أما إذا كان لا، مو فقط استعمال، استعمال مع أي شيء، مع أنه مريد لما استعمله، فهذه تمثل الإرادة الجدية وهو الدلالة التصديقية الثانية. نطبق هذا حتى ننتقل لموضوع الآخر. جيد، قال رحمة الله عليه: وأحياناً تتجرد الجملة، يتكلم حول مدلولان تصديقيان، قال الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. فهنا يبين أنه في بعض الأحيان هذه الجملة لا توجد فيها مراد جدي، وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديق الثاني، اللي قلنا شنو هو المدلول التصديق الثاني؟ والمراد الجدي. وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل، في حالة الهزل لا في حالة الجد، لما يكون مازح أو لما يريد يبين ضعف المقابل أو يريد يبين ضعف كلام المقابل. وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، ف فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية. بل ايش راح يكون عندنا؟ عندنا اثنين، هم إرادة تصورية اللي قلنا دائما موجودة، بالإضافة إلى ذلك إرادة استعمالية. بل إرادة استعمالية فقط. حينما يقول فقط، يعني هذه الإرادة الاستعمالية قطعا متضمنة للإرادة التصورية. جيد. والدلالة التصديقية هل هي لغوية؟ لا. ما هو الدليل؟ لو كانت لغوية لما احتجنا إلى حال المتكلم في التعرف عنها. فإذا إذا كان لحال المتكلم دخل فهي أيضا إذن ليست لغوية. والدلالة التصديقية بكلا شقيها الأولى أو الثانية الاستعمالية والجدية ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقها، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هذه العلاقة اللغوية، فقط اللفظ والمعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي. ها، بل هذه تحتاج إلى دلالة أخرى اللي هي دلالة حال المتكلم. وإنما تنشأ الدلالة التصديقية، هنا يذكر سي شهيد، من حال المتكلم. بعد تشوف حال المتكلم شنو. لذلك نلاحظ في رواياتنا لمعرفة حال الإمام سلام الله عليه نستفيد من القرائن المحيطة، من كان جالس في أي مكان، لماذا ذكر هذا، هل هناك رواية معاكسة تلك أحوال تلك الروايات الظروف. فمن خلال كل ذلك يستخلص إلى أنه الإمام أراد هذا الكلام وغايته هو غاية ليست تقية مثلا. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية، شوف وعي حتى نقول أنه جاي يستعمل حتى نحصل الدلالة التصديقية الأولى، وانتباه أيضا يقصد ما هو يريد، وجدية حتى يبين الدلالة التصديقية الثانية. وقال، طبعا وعي وانتباه عطف تفسيري لأن الوعي هو منتبه، وقال الحق منتصر يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية، يعني لمراد أقول له مراد جدي. ساهيا، ساهي أنا مرة أريد فتشي وأقول لك اجلب لي الكتاب، وأنا قصدي اجلب لي الماء، أنا ما أريد الكتاب حاليا. أو أقول لك اجلب لي الماء وأنا أريد الكتاب، أنا لا أريد الماء حاليا. فالسهو يكون صح أنت تتصور الماء، فقط يفيد في الدلالة التصورية، في الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية الأولى ولا الثانية، لأن الساهي ليس له مراد من استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. جيد. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر. هذا على أي أساس؟ بسبب الوضع، دلالة تصورية، بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هل تنسوها؟ هذه دائما موجودة. ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم. شوف حال المتكلم، نايم، هازل، جاد، ساهي. وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية. ها، من خلال الحال نكتشف الدلالة التصديقية، أما نفس التصور من خلال الدلالة التصورية. والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ. شوف دائما المعنى نتصوره، والإرادة نكتشفها، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. جيد. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليه من أوضاع، يعني خلاصة المطلب جاي ينطينا السيد شهيد رحمة الله عليه، وهي مصدر الدلالة التصوري. والآخر هذا مصدر ثاني الدلالة حال المتكلم، وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي والتصديقي. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي. يعني يريد أن يبين أنه في حالة النوم أو في حالة عدم الوعي، ضربين إبرة بنج عام مثلا ويتكلم، فهنا هذا بعد لا نحصل منه إلا الدلالة التصورية. وهذا فيه معنى حينما مثلا يقول أن فلان يهذي الإنسان، مرات من يتمرض يهذي، يعني شنو معنى؟ يعني مو بوعيه، هذا في حالة المرض يتكلم بكلام غير موزون. فلذلك حينما يقولون أن الرزية كل الرزية، حينما لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفى به بعض الصحابة اللي كانوا موجودين، أنه منع من الكلام وقال إن الرسول يهجر، يعني الرسول صلى الله عليه وآله كان يتحدث هكذا، يعني كلامه غير موزون، وهذا إشارة جدا قبيحة، لأن الرسول عندنا معصوم سلام الله وكلام وما ينطق عن الهوى. فإذن حينما نبحث هذه الأمور لها علاقة بأي شيء؟ بما نحصله من دلالة على الرواة. جيد، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. إحنا عندنا عادة جملتان، مرة أقول لك كتبت الدرس، مرة أقول لك أكتب الدرس. كتبت الدرس هذا يتحدث فعل، يتحدث عن السابق، يعني أنا كتبت وقمت بكتابة الواجب المدرسي الذي أعطاني الأستاذ. ومرة أقول للطالب اللي عندي أكتب الدرس، ففي المرة الأولى كتبت أنا جاي أخبرك عن نسبة حصلت بيني وبين الكتابة للدرس، أنا كتبت الدرس. بالمرة الثانية أكتب الدرس، أنا أريد منك أن توقع هذه النسبة خارجا، يعني مرة أخبرك عن نسبة ومرة لا أريدك أن توجد نسبة خارجا. هل هناك فرق بينه؟ نعم. الأولى، الجملة الأولى نسميها جملة خبرية، والجملة الثانية هي جملة إنشائية. ما هو الفرق بينهما؟ الجملة الخبرية يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب. أقول كتبت الدرس، يقول لي إيه صحيح كتبت الدرس، يقول لا غلط، وين كتبتك؟ لم تكتب شيئا. أما في أكتب الدرس فهذه بعدها هو ما كاتب، ما مسوي النسبة خارجا، ما موجدها خارجا. فلما أقول له أكتب الدرس هنا ما أقدر أقول له لا صحيح لا خطأ. إذا السيد الشهيد هنا يقول إحنا عندنا مسألة البيع باللغة وبالفقه أنه لا إلى فد لفظ معين، فيقول إذا أنت تحس بهاي المسألة تذهب وجاي تخبر صاحب المكتبة، تقول أنا بعت الكتابة بدينار، أني أشتغل عامل في هذه المكتبة، أجاب المكتبة قال له بعت هذا الكتاب بدينار، هنا جاء أخبر أنه أنا قمت بعمل وهو أنه بعت هذا الكتاب. ومرة ثانية يجيني مشتري يريد يشتري هذا الكتاب، أقول له بعتك هذا الكتاب بدينار، هل هناك فرق بينهما أم لا؟ نحن نقول نعم هناك فرق، كما بينا الفرق في المثال الذي ذكرته، كتبت الدرس واكتب الدرس، كما أن هناك فرق هنا أيضا فرق. في الحالة الأولى هي حالة إخبارية، أنا جاي أخبر صاحب الدكان بأني أنا بعت هذا الكتاب، وبالثانية لا، أنا جاي أنشئ هذه المعاملة، جاي أوجد هذا البيع خارجا. فهنا ماذا تكون الجملة الثانية؟ هي جملة إنشائية. خلينا نطبق نشوف أين نصل. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما، واضحة عندنا. مرة تكلم عن فعل ماضي، ومرة تريد أن تنشئ النسبة خارجا. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس أو قبل قليل وتقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملتين بعت الكتاب بدينار تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا وتقول له بعتك الكتاب بدينار، لأنه هذا بعتك الكتاب بدينار بالنسبة إلى شروط المعاملات البيعية على الفقه، بأنه لابد أن تكون بألفاظ معينة. يقول وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين، هنا اللطيف المثال اللي جاب السيد الشهيد، أن هناك لا يوجد فرق بين بعتك الكتاب وبعت الكتاب بدينار، بعت الكتاب بدينار وبعتك الكتاب بدينار. فاستخدم نفس اللفظ حتى المقابل يحس أنه هناك فرق. هذا الفرق منين جاي؟ هل هو آت من نفس اللفظ؟ لا، اللفظ متشابه، ولكن هناك شيء آخر. هذا الشيء الآخر اللي هو راح نبينه هنا هو حال المتكلم. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، يعني بينك وبين البيع، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى اللي هي بعت الكتاب بدينار عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية اللي هي بعتك الكتاب بدينار. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة. بعت الكتاب بدينار، البارحة بعته بدينار، يعني حصلت هذه النسبة أمس، بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد. ما عنده فتشيل، هو وقع وهذا فقط، هو جاء يذكر أنه أنا بعت. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعتك الكتاب بدينار فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، لا، لأنها بعدها لحد الآن يريد أن ينشئ البيع، بعد ما بايع، ها الكتاب يمي والفلوس ما ماخذهن أنا، لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصورها بوصفها نسبة يراد تحقيقها. مو مثل الأولى، الأولى الفلوس بجيبي والكتاب عند المشتري، الثانية لا، الكتاب عندي ما زال والفلوس عند المشتري، لحد الآن ما حصل No. ولكن اللفظ نفس اللفظ والمعنى يختلف عن المعنى الآخر. ونستخلص من ذلك، ماذا نستخلص؟ أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عن الجملة الخبرية اللي أصل هذه الجملة الخبرية ما هي؟ هي موضوعة للنسبة التامة، بعدها موضوعة لأنها إخبار عن شيء. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. يعني الآن أنا بالنسبة إلي أنا المتكلم، فعندي فرق بين الدلالة التصورية، بين الدلالة بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية. الأولى أنه أنا أتكلم عن نسبة حصلت، والثانية عن نسبة أريد أن أوقعها في الخارج. وهناك من يذهب إن شاء الله يأتي الحديث عنه في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.